الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في شرح مالك يوم الدين: قرأ بعض القراء ملك يوم الدين، وقرأ آخرون مالك، وكلا القراءتين صحيح متواتر في السبع، ويقال ملك ويقال ملك بكسر اللام وإسكانها، وليس تخصيص الملك بيوم الدين خاصا بيوم الدين من غير الدنيا، فهو مالك يومي الدنيا والدين، لأنه تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة. إنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي هنالك أحد شيئا غيره، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال الضحاك عن ابن عباس: مالك يوم الدين يقول: لا يملك من أحد في ذلك اليوم كملكهم في الدنيا أن يقول أحد تجوزا: هذا ملكي، هذا مالي. أما هناك، أي في يوم القيامة، ليس لأحد ملك ولا مال.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في قوله تعالى مالك يوم الدين أربع قراءات، قراءتان متواترتان قرأ بها القراء السبعة، وقراءتان شاذتان. فقرأ عاصم والكسائي من بين السبعة مالك يوم الدين، قرأ عاصم والكسائي من بين السبعة مالك يوم الدين، ونحن نقرأ بقراءة حفص عن عاصم، فنقرأ مالك يوم الدين. وقرأ الخمسة الباقون من السبعة بمالك يوم الدين. وأما القراءتان الشاذتان فقرئ ملك يوم الدين بإسكان اللام، وقرئ ملك يوم الدين بإشباع الكسرة ياء، على عادة معروفة عند العرب في بعض لهجاتها، فإنها تشبع الكسرة وتجعلها ياء. فالقراءة الأولى والثانية متواترة، يصح بها التعبد بالتلاوة، ويصح بها الصلاة، فيجوز أن نقرأ مالك يوم الدين وأن نقرأ ملك يوم الدين. وقد ثبت عند الترمذي في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قرأوا بمالك وملك، قرأوا بمالك وملك، فالقراءتان سبعيتان متواترتان صحيحتان، يتعبد الله تعالى بهما في التلاوة وفي الصلاة. ووقع خلاف شديد عند العلماء أيهما أبلغ، قراءة مالك أم قراءة ملك؟ قالوا أيهما أبلغ، قراءة مالك يوم الدين أم قراءة ملك يوم الدين؟ فذهب غير واحد من العلماء إلى أن قراءة ملك أبلغ، واستدلوا على ذلك بأشياء، فقالوا: كل ملك مالك، كل ملك مالك، وليس كل مالك ملكا. أنا وإياك نملك، أنت تملك سيارة، تملك دارا، تملك أشياء، ولست بملك. فكل ملك
يملك
مالك، وليس كل مالك
ملك
بملك. هذا الأمر الأول. قالوا وكل ملك ينفذ أمره وتصرفه في من ملك وفيما يملك في الشخص وملكه. فالملك ينفذ أمره في من ملك. ثم لو قرأنا مالك يوم الدين، فمالك يوم الدين دخلت في رب العالمين، مالك يوم الدين دخلت في رب العالمين. وقالوا مالك صفة ذات، وملك صفة فعل، فعله أنه يملك. ملك صفة فعل، ومالك صفة ذات للرب عز وجل، لله سبحانه وتعالى. الآخرون قالوا مالك أبلغ، هذا الكلام لا نسلم به. وأنتم تقولون أن كل من ملك، كل ملك مالك، هذا في حياتكم وشؤونكم، وهذا الملك في حقيقته ملك ليس بحقيقي. سرعان ما يموت الإنسان، وهذا قياس مع الفارق بين المخلوق والخالق. فأنتم تتكلمون عن أشياء لا يصح أن يقاس الرب بها أصلا. فهذا المخلوق الملك الذي هو أبلغ من مالك، هذا في قوانينكم وقواعدكم ودنياكم. أما بالنسبة لله عز وجل فهذا الأمر ليس بصحيح. فإن الله عز وجل حي قيوم قائم بنفسه، وليس قائما بحكمه وخدمه، حي لا يموت. ومالك بالمقارنة مع ملك فيها زيادة الألف. والقاعدة عند علماء البلاغة أن الزيادة في المبنى يلزم منها الزيادة في المعنى. مالك وملك في مبنى مالك زيادة ألف على مبنى ملك، فهذه الزيادة التي في المبنى في رسم الكلمة يلزم منها أن يكون ملكا وزيادة، فهو ملك ومالك. فملك تدخل ضمن مالك وزيادة. ومنهم من قال أن ملك في الدنيا أبلغ في حق المخلوق، وأن مالك في الآخرة أبلغ في حق الخالق. ملك حتى القاعدة الأولى يعني تصح، فلا بد من تقييدها بإيش؟
الدنيا.
بحق المخلوق بالدنيا. فنعم كل ملك مالك، وليس كل ملك ملك، هذا صحيح. لكن هذا أين؟
في الدنيا.
هذا في الدنيا وفي حق المخلوق. فملك أبلغ من مالك في حق المخلوق في الدنيا، ومالك أبلغ من ملك في حق الرب عز وجل، في حق الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وعلى أي مالك وملك كلاهما قراءتان، وكلاهما تعطي معنى بخلاف الآخر. ولاحظنا أن جميع الأسماء المذكورة قبل مالك يوم الدين كرب العالمين فيها صفات الذات وصفات فعل، والرحمن الرحيم فيها صفات الذات وصفات الفعل. قلنا الرحمن الرحيم تتضمنان
اسمان
صفة، فالرحمن اسمان تتضمنان صفة الرحمة لله. فالرحمن الرحيم اسمان على الذات، والرحمة صفة للذات. فجاءت مالك يوم الدين بالقراءتين، بقراءة مالك وملك، لتدل كل قراءة على معنى من المعنيين. فقراءة فيها أنها صفة للذات، وقراءة فيها أنها صفة للفعل. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، الله عز وجل ملك الملوك. ولذا في الحديث يأخذ الله عز وجل الأرض بيده ويطوي السماء بيمينه ويقول إني ملك الملوك. والله يقول يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ طرف المخلوقات تقول لله، لله الواحد القهار. فالله هو ملك الملوك. هل يجوز أن نسمي هذا الاسم أحدا من خلقه؟
لا يجوز.
يجوز أن نقول عن شخص ملك الملوك؟
لا يجوز.
لا يجوز. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، أو قال بملك الملوك. قال سفيان وهو الثوري أحد الرواة قال مثل شاهنشاه. شاهنشاه لقب لملوك الفرس من قديم ونحن أدركناه. قال شاهن، قال مثل شاهنشاه. قال الإمام أحمد فسألت أبا عمرو الشيباني وهو من مشايخه ومن أئمة اللغة ممن لهم عناية بالحديث، وسألت أبا عمرو الشيباني ما أخنع، ما معنى أخنع؟ قال أوضع. قال معنى أخنع أوضع، إن أوضع الأسماء. في رواية عند مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها إن أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه، إن أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه من تسمى بملك الملوك، ألا لا ملك إلا الله. هذا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح. وهنا مسألة الأولى، هل يجوز أن نسمي الرجل في الدنيا ملك؟ يجوز. والدليل على هذا قول الله عز وجل إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. الله سمى طالوت ملك، لكن ملك الإنسان غير ملك الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أم ملحان، أم حرام بنت ملحان، والحديث في صحيح مسلم، يقول ناس يغزون في سبيل الله على ثبج البحر كالملوك على الأسرة. آخر الزمان أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم يغزون على ثبج البحر، فقالت ادعو الله أن أكون منهم، فقال أنت منهم. فكان أول أسطول بحري سيره معاوية للقتال في سبيل الله، وكان من بينهم أم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها. النبي شبههم بأنهم قال كالملوك على الأسرة، فقوله تشبيهه لهم كالملوك إشارة إلى أن هذا الاسم مقبول. النبي لا يشبه هؤلاء الغزاة بشيء غير مقبول. طيب، إذن يجوز أن نسمي الإنسان ملك ولا مانع في ذلك، لكن ملك الملوك لا يسمى إلا الله عز وجل. طب الجلالة يجوز أن يطلق على الرجل صاحب جلالة؟ نعم يجوز. فالجلالة تتفاوت في حق الناس على حسب مستوياتهم، مع الفرق الكبير بين الجلالة لله والجلالة لغير الله. فالله جل جلاله وصاحب الجلالة المطلقة، أما غيره فلكل جلالة تخصه على حسب مستواه. فلا مانع شرعا من إطلاق لفظة الجلالة على الملوك، ولا مانع شرعا أن تطلق لفظة الملك على الرجل، لكن مالك الأملاك، مالك الملوك، وهذه الأسماء فهذه أخبثها عند الله عز وجل وأخنعها وأغيظها بالنسبة لله عز وجل يوم القيامة، مالك يوم الدين. الله جل في علاه مالك يوم الدين، يوم الدين ما وقع بعد، فكيف يكون الله مالكا له؟ مالك يوم الدين ما حصل، صحيح؟ طب إيش يوم الدين؟ ما معنى يوم الدين؟
يوم القيامة.
يوم القيامة تبدأ من متى؟ من النفخ. هذا يوم الدين.
يوم الثاني.
يطلق اليوم في اللغة، يطلق اليوم على النهار من طلوع فجره إلى غياب شمسه. ويوم الدين يطلق على ذاك اليوم الذي يبدأ فيه النفخ وينتهي باستقرار أهل الجنة في الجنة، صلى الله عليه وسلم وإياكم منهم، وأهل النار في النار. على هذه المدة هو يوم الدين. هذه المدة ما وقعت، يعني نفخ الصور إلى استقرار الناس في الجنة أو في النار ما وقعت، والله يقول مالك يوم الدين. فكيف يسمى الله عز وجل بشيء ما وقع بعد؟ العرب إن ذكرت اسم فاعل، مالك اسم فاعل، مالك اسم فاعل، وذكرت بعده شيئا، فإنما يدل هذا على أمر فيه معنى الاستقبال. فالعرب تقول فلان ضاربا زيدا، بمعنى أنه سيضربه. والعرب تقول فلان حاج بيت الله الحرام، بمعنى أنه سيحج بيت الله الحرام. فصيغة فاعل إن جاءت عند العرب ما بعدها يفيد الاستقبال، ما بعدها يفيد الاستقبال، ولأن المستقبل أمر حتم لازم الوقوع ولا يمكن أن يتخلف، جاءت صيغة هكذا مالك يوم الدين. فالأمر تم وانتهى مع أنه مستقبلي، مع أنه مستقبلي. لما كان الأمر حتما لازما وأمرا واقعا ولا محالة منه ولا بد من وقوعه، فحينئذ جاء بقوله تعالى مالك يوم الدين. واليوم في تعبيرات الشرع له معاني كثيرة وله استخدامات عديدة، أرجو منكم أن تفكروا في استخدامات اليوم. إذا ذكرت اليوم في النصوص الكتاب والسنة أو في كلام الفقهاء والعلماء، ماذا يريدون بها؟ يقلبونها على أحوال تحتاج منكم إلى تأمل، وأسمع منكم غدا هذا الأمر. قلبوا اليوم في النصوص الشرعية، ماذا يراد باليوم؟ قلبوا في أذانكم وما تحفظون من نصوص أو من أحكام، حتى أسمع منكم إن شاء الله، حتى أسمع منكم في درس غد بإذن الله. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، الله عز وجل مالك يوم الدين، ما معنى الدين؟ اشتقاق الدين من أي فعل؟
دانة،
فعل دانة. دانة من أفعال الأضداد، يحمل معنيين متضادين. فالعرب تقول لمن أطاع دانة، وتقول لمن عصى دانة، وتقول لمن عز دانة، وتقول لمن ذل دانة. هذه تسمى في العربية أسماء الأضداد، مثل البحر المسجور. المسجور في العربية يطلق على المليء ويطلق على الفارغ. فإن حمل الفعل معنيين متضادين فهذا يسمى في العربية من أفعال التضاد. فالدين من دانة. وما معنى الدين ها هنا؟ مالك يوم الدين، ما معنى الدين؟ معنى الدين الجزاء، مالك يوم الجزاء. الله عز وجل مالك يوم الجزاء، كما قال الله عز وجل: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. يومئذ، يوم القيامة، يوفيهم الله دينهم. إيش يعني دينهم؟ يعني حسابهم. فالدين له عدة معاني، فمن معاني الدين الجزاء والحساب، ومن معاني الدين العادة، وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. إيش يعني في دين الملك؟
نظامه،
في عادته، في قوانينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هل يمكن أن لا تقبل دين بعض الناس؟
مش ممكن.
ممكن. النبي يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه. فلو أنا قلت فلان لا أقبل دينه، كلامي صواب ولا خطأ؟ صواب على معنى وخطأ على معنى، صواب على معنى وخطأ على معنى. إذا كان مرادي لا أقبل دينه، أي لا أقبل سلوكه، لا أقبل عاداته التي يمارسها، وهذا هو المعنى بالحديث، فهذا صحيح. فلو شتمت هذه العادات هذا كفر؟ ليس بالكفر. لكن الناس لما يشتمون الدين لا يريدون إلا الإسلام، وهذا كفر مخرج من الملة. ولذا قال الله تعالى في سورة التوبة، وستأتينا المسألة مفصلة، قال: فإن طعنوا في دينكم
فقاتلوا أئمة الكفر.
جعل جواب الشرط بقوله: فقاتلوا أئمة الكفر، فقاتلوا أئمة الكفر. فرتب على الطعن في الدين كون صاحبه إماما من أئمة الكفر، أي الطعن. لكن الطعن في الدين بمعنى العادات والتقاليد، العادات التي تمارس، هذا ليس بكفر، ليس بكفر. ولذا بعض أهل العلم يقول: شاتم الرب الدين نفرق، بشاتم الرب شاتم الدين، فشاتم الدين نفصل ماذا يريد، شاتم الدين نفصل ماذا يريد في شتمه. وإن كان الأصل في إطلاق الشتم أن يكون متوجها للإسلام لا للشخص، فإن فهم من قرائن الأحوال أنه متوجه للشخص فلكلامه مخرج في ألا يكون كفرا، فلكلامه مخرج ألا يكون كفرا. ونحن طلبة علم، لا
لما نبحث الألفاظ نبحثها ونفهمها على حقيقتها. وأرجو أن تفهموا كلامي على مرادي وأن تنزلوه على ما أريد بالضوابط التي أذكر. فالدين المذكور هنا مالك يوم الدين يراد بالدين الجزاء، كما قال الله عز وجل في سورة صفات قال أئنا لمدينون. إيش يعني أئنا لمدينون؟ أئنا لمحاسبون. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس من دان نفسه، إيش معنى من دان نفسه؟
حسبه.
الكيس من حاسب نفسه. الكيس من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. مالك يوم الدين لها أثر كبير على الإنسان، بل لا يمكن للإنسان أن يكون على الصراط المستقيم إلا بأن يؤمن بأن الله مالك يوم الدين. قال الله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط ناكبون. فالذي لا يؤمن بيوم الدين ليس على الصراط وهو بعيد عن صراط الله المستقيم. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الإنسان لا يستقيم حاله، لا يستقيم حاله ولا يصلح شأنه إلا بألا يغيب عن ذهنه أنه واقف بين يدي الله وأنه سيحاسبه. فالإنسان لا يعصي الله إلا إن نسي الموت، وإلا إن نسي تذكر يوم الدين. ولذا قال الله عز وجل فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة. الذي لا يؤمن بيوم الآخرة حالهم قلوبهم إيش؟
منكرة.
منكرة لا يجد له قلب، لا يجد له قلبا يستجيب له، لا يجد له قلبا يعلف المشروع المحبوب الهنيء للفطرة السوية والعقل المستقيم. فقلبه ينكر الطيب، ينكر المعتقد الحسن. ولذا الكفار ذكر الله عز وجل اشمئزت قلوبهم، صلى الله عليه وسلم أن يشمئز القلب عند ذكر الله. ما هو سببه؟
عدم الإيمان بالآخرة.
عدم الإيمان بالآخرة. ولذا جاء في القرآن دوما اقتران ذكر الإيمان بالآخرة بالإيمان بالله. الإيمان بالله واليوم الآخر جاء في القرآن مقترنين. فالإيمان باليوم الآخر محرك دائم للقلب في سيره لربه. والإنسان متى غفل عن الإيمان باليوم الآخر أنكر قلبه وما استطاع أن يحقق العبودية لربه. لا يستطيع الإنسان حق العبودية إلا إن حسب الحسنة حسابا فيطمع فيها، وإن حسب للسيئة حسابا فيخاف منها، وإلا ويبقى يحاسب نفسه ويحرص على أن تغلب حسناته سيئاته. والويل كل الويل كما كان يقول ابن مسعود لمن غلبت آحاده عشراته. يقول ابن مسعود الويل لمن غلبت أحاده عشرات. إيش يعني؟ الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها. فرجل أحاده تغلب عشراته يكون عمله السيء أكثر من عشر أمثال عمله الصالح، فالويل لهذا الإنسان، الويل لهذا الإنسان الذي تغلب أحاده حسناته. ولذا الله عز وجل سبحانه وتعالى علمنا أن نقول مالك يوم الدين لنستعد لذاك اليوم. الناس هذه الأيام إلا من رحم الله آخر ما يفكرون به اليوم الآخر. والله يا إخوة، في ذات يوم ركبت تاكسي فقلت حتى لا يشغلني بالشر السائق والغناء الذي في معه، فأنا أشغله بالخير. قلت أنا أشغله بالخير. الحج إن شاء الله بيصلي؟ قال أقول لك في قلبي يا شيخ تفضل. قال والله إني بصلي. قال والله إني بصلي. وناقل الفسق ليس بفاسق وناقل الكفر ليس بكافر. قال تعرف يا شيخ لكني خايف. من إيش خايف؟ قلت ما شاء الله يعني بوادر خير سيتكلم. من إيش خايف؟ قال خايف والله ما يكون يوم الدين يوم ما في يوم قيامة وأكل غزو. قل بالله. هذا صرح إخواني، هذا صرح بما في قلبه على لسانه. لكن هذا حال بعض الناس من المصلين، والذي يشك في يوم الدين كافر، الذي يشك في يوم الدين كافر. إذا جاءت الصيغة بمالك وجاءت الصيغة بملك، وكل صيغة تدل على شيء لا تدل عليه الأخرى، فمالك تدل على الشيء المترقب الذي لا بد أن يقع. العرب تذكر مالك وما بعده للمستقبل الواقع الحتم اللازم. إذا أردت أضرب فلان وأنا متيقن أني سأضربه أقول إني ضارب فلانا، هذا فاعل الذي بعدها يأتي لإيش؟ للمستقبل المتحتم. طيب مالك تفيد وملك تفيد. ملك يوم الدين، الله ملك الملوك، ومالك يوم الدين اليوم الذي لا بد أن يقع. فالناس من كان في شك من هذا اليوم فهذا أبطل ركنا من أركان الدين، ركنا من أركان الإيمان. ومن كان غافلا عن هذا اليوم فهذا تعسر عليه العبادات، وهذا متنكب عن الصراط، وهذا لا يجد له قلبا لينا، لا يجد له قلبا رقيقا. ولذا قال العلماء رحمهم الله تعالى أسباب قساوة القلب ألا يتذكر الإنسان، ألا يتذكر الإنسان يوم الآخر والموت والبعث. العلماء يذكرون سبعة أسباب لقساوة القلب، فيذكرون من بينها يقولون فضول الطعام من قساوة القلب. فضول الطعام أن تأكل حتى تشبع حتى تمتلئ، فالذي يأكل وهذا لا يجد له قلبا. إنسان هو صائم لما يصلي وهو جائع يجد له قلب أحسن من يصلي وهو شبعان. قالوا فضول الطعام وفضول الكلام، الذي يهذر ويتكلم كثيرا هذا يقسو قلبه. وفضول المنام، الذي ينام كثيرا فوق حاجته يقسو قلبه. وقلة التفكر في اليوم الآخر ونسيان الموت والقبر والبعث والنشر، يوم الدين، نسيان يوم الدين، هذا من أسباب قساوة القلب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، في رواية وترقق القلب، والقبر أول منازل الآخرة. كانت تذكر الجنة والنار عند عثمان ولا يبكي، وتذكر القبور فيبكي فيقولون له عجبا من أمرك يا أمير المؤمنين، تذكر الجنة بحالها والنار بحالها ولا تبكي، وتذكر القبر وتبكي. فكان يقول إن القبر أول منازل الآخرة، فما كان بعده فهو أهول منه. الإنسان وهو ينازع يعرف حاله، فالقبر أول منازل الآخرة. لذا الإنسان إذا أراد أن يجد رقة في قلبه فعليه أن يتذكر الآخرة، يبدأ من الموت والحشر والنشر. كان بعض الصالحين يحفر قبره في حياته ويجلس فيه وينام فيه حتى يتذكر الآخرة. فأسباب قساوة القلب فضول الطعام وفضول المنام وفضول الكلام ونسيان اليوم الآخرة، عدم تدبر القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه خمسة. والسادسة كثرة مخالطة أنفاس البشر وعدم محاسبة النفس، أن تكثر من المخالطة وألا تخلو بنفسك فتحاسبها. السبب السابع الطعن في أهل العلم وأهل الدين. من يطعن في أهل العلم وأهل الدين فإن قلبه يقسو، لأنه قد اغتاب، ومن اغتاب أكل لحمه. والعلماء يقولون العلماء لحومهم مسمومة، الذي يأكل سما يموت بدنه، والذي يأكل لحوم العلماء يموت قلبه. العساكر يقول لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في من انتهكها معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله تعالى بموت القلب. هذه الأسباب السبعة لقساوة القلب، ومن بينها ألا يتفكر الإنسان اليوم الآخر. ولذا ذكرت لكم أن أثر الإيمان باليوم الآخر، أثر مالك والدين على القلب الإيش؟ الخوف، يخاف الإنسان. أما تعلم أنك ستقف بين يدي الله ليس بينك وبينه ترجمان، وأن الله سيقررك في كل عمل أو قول قلته من أول بلوغك إلى وفاتك، موقف عظيم. الله يحشر العباد يحاسبهم في ساعة واحدة، كل واحد من العباد منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة يظن أن الله لا يحاسبه إلا وحده، إلا هو يحاسب كل الخلق في ساعة، وكل واحد يظن أن الله لا يحاسبه إلا هو، ويخاطبه ليس بينه وبين الله ترجمان، يقررك بأعمالك، نعرض لك كل أعمالك. الذي يتذكر هذا يستحي. الله المنعم عليك والمتفضل عليك، الله القادر، الله العادل. ومن عدله سبحانه أنه مالك يوم الدين، وأن الله لا يجعل المسلم كالمجرم، ليجزي الذين أحسنوا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالله مالك يوم الدين حتى يقع الجزاء، حتى يقع العدل. فلو أن أحدا مكن أحدا فظلمه ثم لا ينتقم منه، إما لظلم أو لعجز، والله عز وجل منزه عن الظلم ومنزه عن العجز، فكان يوم الدين ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. لئلا تقع المساواة بين المسلم والمجرم وبين الطائع والعاصي. ولذا أعرابي رأى رجلا قد ظلم فمات، مات الظالم قبل أن يقتص منه، فقال الأعرابي على الفور وعلى السجية والفطرة، قال أشهد أن هنالك يوم الدين. مجرد ما رأى أن ظالما قد مات ولم يقتص منه، قال هذا الظلم، هذا الظالم ما دام أنه مات ولم يقتص منه لابد أن يحيى وأن يؤخذ حق المظلوم من الظالم. ولذا من باب تمام العدل أن الله يحيي البهائم ويقتص الشياه، الشاه القرناء والشاء الجلحاء إن تناطحتا، فالقرناء ظلمت
الجلحاء،
الشاة التي لها قرن إن تناطحت مع الشاة التي ليس لها قرن ظلمتها، فيقتص منها يوم الدين. فأنت لما تقول مالك يوم الدين هذا مرعب، أمر يخيفك أن تظلم الناس وأن تعتدي عليهم. وإن كان حق الله تعالى يتساهل فيه، فحقوق الله عز وجل يوم الدين مبنية على المسامحة، وحق الخلق يوم الدين مبنية على المشاحة. حقوق الله يتسامح فيها، أما حقوق العباد فلا يتسامح فيها، فهو مالك يوم الدين، مالك الجزاء، مالك يوم الجزاء، لابد أن تبعث وأن تجازى وأن يكون ذاك اليوم يوم العدل، فيؤخذ من المظلوم الظالم. فهذه الآية مالك يوم الدين أثرها على الإنسان أنه يجد قلبه، يعرف ضعفه، يخاف من ربه، فيبقى على الصراط، لا يتنكم، لا يمكن أن تغطى الحقائق، لا يمكن أن يصبح أن يبقى المظلوم مظلوما ما دام أن الله الذي قد مكنك بقدرته مكن الظالم أن يظلم المظلوم، فلا بد أن يقتص منه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الفتن العمية ولا تدري، يقول كن عبد الله المظلوم، كن عبد الله المقتول، لأن يوم القيامة إن قدمت على الله عز وجل فالله سينصفك، بل الأمر أوسع من هذا. كان بعض الصالحين لما يأتيه السائلون الذين يشحذون ويسألون الناس الأموال، فكان ينظر إليه ويقول يا مرحبا، يا مرحبا بالحمالين الذين يحملون أموالنا من دار إلى دار. أنت لما تعطي السائل مالا فهذا السائل حمال. إيش يعني حمال؟ يعني يحمل مالك الذي تصدقت به من دار إلى دار، يحمل مالك من هذه الدار الثانية إلى الدار الباقية. ولذا في الصحيح لما تصدق جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بشاه وطلب صاحبها أن يوزعها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء شاء وديت للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي تصدق بها فلم يبقى إلا شيء يسير منها، فقالت عائشة لم يبقى ذهب كلها ولم يبقى إلا شيء يسير، قال بقي كلها ولم يذهب منها إلا شيء يسير. الذي خرج للصدقة هو الإيش؟ هو الباقي، والذي نأكله هو الذي يذهب، هو الذي يذهب. وهذا من آثار قول العبد مالك يوم الدين. اعلم أن لك دارا فجهز لهذه الدار. لو الواحد كان له في هذه الدنيا مزرعة يأتيها كل شهر أو شهرين مرة يعني ينكر لها شيء من متاع. فأنت لك دار يوم القيامة، ستبقى حياتك الخالدة المؤبدة الباقية التي لا تفنى، لك دار، الله مالك يوم الدين. هذه الدار تحتاج إلى حمالين ينقلون الأمتعة، فالحمالون يحملون صدقات وينقلونها إلى تلك الدار. وهذه مالك يوم الدين محرك دائم للقلب حتى يبقى طامعا في تعمير تلك الدار، خائفا من الله عز وجل، يهتم الحسنة ويخاف من السيئة. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وأسأل الله عز وجل أن يعمر آخرتنا وأن يجعلنا ممن ينتبه إلى مآله. طيب باقي سطرين نسمع.
يوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إلا من عفا عنه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
صلى الله وعاملنا بفضله لا بعدله، إنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا برحمته، وأن يجبر كسرنا، وأن يتجاوز عن خطيئتنا، وأن يغفر ذنبنا، وأن يمسح حبوتنا، بذا نكون قد فرغنا من تمجيد الثناء. الحمد والثناء والتمجيد. تأملوا معي، قال من قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، من قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، من قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. إذن فرق بين الحمد والثناء، والفرق أن الحمد إن كرر فهو ثناء، وأن الحمد إن وسع فهو تمجيد. فالحمد له كيفية وكمية، فكيفيته التكرار، وكميته الشيء المجيد الشيء الواسع العظيم. فإن حقق العبد توسع الحمد بالخوف وكرره بالثناء ووجد أصله وهو المدح مع المحبة، فحينئذ هذا العبد هو الذي حق له أن ينقل خطابه من الغائب إلى الحاضر، هذا الذي يستحق أن يقول إياك نعبد. ونقل الخطاب من الغائب إلى الحاضر يسمى في العربية إيش؟ التفات. في علم البلاغة عند العرب إذا كان خطابك لغائب فأصبح لحاضر، أو كان خطابك لحاضر فأصبح لغائب، هذا يسمى التفات. ففي قوله إياك التفات، وهذا ما نبينه إن شاء الله في درس غد. غد نتكلم عن إياك نعبد وإياك نستعين. صلى الله يرزقنا عبادته واستعانته على عبادته، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير يا شيخ. مرحبا
شيخ. تكلمنا في الخطبة عن مسألة المعارض، هذا أدين الله به أدين، معناها أتهم؟
لا أدين، لا أدين
دانا وأدين، دانا وأدين، أدين يعني أقر وأعترف وأطيع.
أما يقول أدين،
نعم
يقول هذا ما أدين الله به، يعني هذا أتهم الله به.
أدين الآن فعل دانا، ذكرنا أن فعل دانا إيش؟ فعل دان من أفعال الأضداد. إيش أفعال الأضداد؟ يعني تحمل
المعنى وضده
الطاعة والمعصية، تحمل الاعتراف والإنكار. لكن تصريف الفعل دان أدين، دان يدين، دان أدان يدين. فالعرب تفرق بينهم بينهما في التصريف، فتقول أدان الشيء إذا أنكره، أدان الشيء، تقول العرب أدان الشيء إذا أنكره، وتقول دان الشيء إذا أقره، أقر به واعترف. فلما أقول أنا أدين الله بهذا، فهذا التصريف لهذا الفعل إنما يكون في معرض الإنكار. أصل الفعل للأمرين، للطاعة والمعصية أصل الفعل، أما التصريف الفعل هو الذي يقع فيه الخلاف عند العرب. التصريف سياق يصلح فيه التصريف، وسياق آخر لا يصلح فيه التصريف. فأدان يكون للإنكار والإعلان معصية وليس للطاعة. فعل أدان لما نصرف فعل دان أدان، أدان يكون فقط للمعصية والإنكار لا للإقرار، والله تعالى أعلم.
من أحد الإخوة يسأل سؤال، يعني اقتراح أو فهم.
نعم، هو الظاهر هذا والتكرار، أن المدينة الله عز وجل أكرمنا بأننا ما قرأنا منها حرفا إلا أعطيناه. نعم. ليس فقط الفضل، وليس فقط فضل الفاتحة، وإنما هو فضل الأمة أيضا، فضل الفاتحة وفضل من أنزل عليها الفاتحة، فضل الفاتحة وفضل من أنزل عليها الفاتحة. وأما أصل فضل الفاتحة فموجود القرآن، وحتى يقع في ظني معنى التثنية مثاني، فالفاتحة مثاني تكرر في الصلاة ومثاني كرر في نزولها، فحتى يقع المثاني على أتم وجه وأبلغه. الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير.